وبين يدي درسنا اليوم أذكر نفسي وإخواني بأن الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية فريضة شرعية وضرورة واقعية، فما قاله أهل الخبرة ووجهت به الجهات المختصة في ما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتعلقة بهذا الوباء المسمى بكورونا أو كوفيد-19. هذه الإجراءات الالتزام بها واجب شرعا، فحيث يكون الإنسان مع غيره من الناس ممن يخالف في الشارع أو الجهات أو المساجد أو نحو ذلك، فإنه يلزم أن يلتزم بهذه الإجراءات، ولا سيما ما يتعلق بلبس الكمامة وبالتباعد بين الأشخاص. والذي لا يريد أن يلتزم بهذه الإجراءات فإنه لا يجوز له شرعا أن يأتي إلى المسجد، وللمسلمين إذا جاء إلى مسجدهم ولم يلتزم بهذه الإجراءات أن يخرجوه من المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بطلا أن يأتي إلى المسجد، وكان يأمر بإخراجه من المسجد. وهذا الأمر الذي نعيشه اليوم أشد أذى للمؤمنين من أجل البصل والثوم والفرقات. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نتنبه لهذا الأمر وأن نتعاون فيما بيننا على هذا الأمر. وإخوانكم في هذا المسجد، مسجد قباء، يجتهدون اجتهادا كبيرا في التنبيه على الالتزام بهذه الإجراءات، فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وأن يحرص المؤمن على ألا يكون سببا لأذية مؤمن. ومما يدفع هذه الأذية بإذن الله أن نلتزم بهذه الإجراءات الاحترافية الوقائية، ولا سيما وقد ذكر أهل الاختصاص أن هذا الفيروس أصبحت له سلالات جديدة متحورة، وأن هناك هجمة جديدة هي أقوى من الهجمة الأولى، وقد انتشرت في بعض البلدان، وإن كان بلدنا هذا بحمد الله سلم من هذه الهجمة الثانية حتى اليوم، لكن علينا أن نشكر الله عز وجل، وعلينا أن نلتزم بهذه الإجراءات. نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يدفع هذا الداء. درسنا أيها الأحبة كما علمتم وفي شرح الأربعين النووية، وفي هذا المجلس سنكمل شرح الحديث العاشر، ثم نشرح الحديث الحادي عشر إن شاء الله عز وجل. وفي الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أقبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب ذلك. رواه مسلم في الصحيح. وقد شرحنا جزءا كبيرا من هذا الحديث. وقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، وقلنا إن السفر من أسباب إجابة الدعاء، فإذا كان السفر في طاعة كان ذلك أعظم، وإذا كان الإنسان يطيل السفر فإنه يزداد ضعفا، فيكون ذلك من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أكبر، أي أنه تظهر عليه الذلة والمسكنة، أو أنه بشدة حاجته لا يهتم بنفسه، وهذان أيضا من أسباب إجابة الدعاء. يمد يديه، أي يرفع يديه إلى السماء، والسماء كما يقول العلماء قبلة الدعاء، لأن المؤمن إنما يدعو الله وربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته. وقلنا إن رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في حال ولم يرفع، فإن من إجابة من أسباب إجابة الدعاء أن لا نرفع اليدين إلا. وقلت لكم إن الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أحوال دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، كما فعل عند الاستغاثة، وكما فعل عندما رفع على الصفا، وكما فعل عندما رفع على المروة، وكما فعل عندما رمى الجمرة الصغرى والوسطى في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ونحو ذلك. فهنا رفع اليدين سنة وسبب من أسباب الإجابة. والحالة الثانية أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، فهنا لا يشرع رفع اليدين في الدعاء، ومن أسباب الإجابة أن لا ترفع يديه، مثل الدعاء في الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في الدعاء في الخطبة، وإنما كان يشير بإصبعه إلا في الاستسقاء صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما تطوف بالكعبة النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا ولم يرفع يديه. الحالة الثالثة وهذه الأكبر، أن لا يكون قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حال في الدعاء، فهنا يستحب رفع يديه، لأن هذا من أسباب الإجابة، وربنا حي كريم يستحي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا ربي، أن يقول في دعائه يا ربي يا ربي، والمقصود يا إخوة أنه يكررها، ليس المقصود أنه يقولها مرتين، وإنما هذا أسلوب عربي يراد به التكرير، كما جاء فيما بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس المراد أنه يقولها مرتين، وإنما المراد أنه يكررها، فقوله يا ربي يا ربي أي أنه يكرر هذا في دعائه. وقوله يا ربي من أسباب إجابة الدعاء، وأكثر دعاء الأنبياء فيه قولهم ربي أو يا ربي. قال العلماء لأن إجابة الدعاء من مقتضى الربوبية، ولذلك الله يجيب حتى دعاء الكافر، حتى الكافر إذا دعا الله عز وجل إذا شاء الله أجاب دعاءه. إذن إجابة الدعاء من مقتضى الربوبية، وقد قال العلماء من أسباب إجابة الدعاء أن يكثر الإنسان في دعائه من قول يا ربي أو ربي، ومن قول اللهم، ومن قول يا ذا الجلال والإكرام، ومن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثر الإنسان مما ذكرنا في دعائه فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. ومطعمه حرام، يعني مأكوله حرام، مأكوله حرام. قال العلماء وهذا المأكول الحرام أنواع. النوع الأول أن يكون حراما بذاته، ذاته محرمة، مثل أن يأكل الميتة أو يأكل لحم الخنزير أو يأكل لحم ديناب أو نحو ذلك. والنوع الثاني أن يكون حراما لعدم إذن صاحبه، أن يكون حراما لعدم إذن صاحبه، هو بذاته حلال لكنه صار حراما لأن صاحبه لم يأذن به، مثل أن يذبح الإنسان دجاجة ويأكله. الدجاجة حلال أكلها، لكن لما سرقها لم يأذن صاحبها فصارت حراما، فيدخل بذلك السرقة والغصب. ونبه العلماء على أنه يدخل بذلك إذا أذن صاحب العين حياء لا حقيقة له، مثل أن تأذن البنت لأبيها في مالها حياء منه لا رضا، فيتنبه لهذا الأمر. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما يكون محرما لجذبه، لجذب الكسب يكون حراما. يقول العلماء هذا النوع حصل فيه إذن المالك ولم يحصل فيه إذن الشارع. مثال ذلك يا إخوة الذي يبيع الدخان، الذي يبيع الدخان، الدخان يا إخوة لا شك أنه حرام، لا شك أنه حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والدخان يمر حتى الجميع في بطنه. طيب الآن عندما يأتي الإنسان الدخان يأتي الرجل يشتري الدخان بماله وهو راض بإذنه، لكن الشرع لم يقبل، فهذا حرام لكسبه، هذا المال حرام. والنوع الرابع، ما كان حراما لسببه، وجد فيه سبب اقتضى التحريم، مثل أن يكون الإنسان كاتبا في بنك فيكتب الربا، عندما كتب الربا صار هذا حرام، وكل هذا داخل في المحرم الذي إذا أكله الإنسان كان سببا لمنع إجابة الدعاء. لكن هذا التفصيل سيفيدنا بعد قليل إن شاء الله. ومشربه حرام، أي ما نشربه حرام، كذلك مثل ما ذكرنا في الأكل. وملبسه حرام، كذلك مثل ما ذكرنا في الأكل. وغذي بالحرام، غذي بضم العين وكسر الدال. هكذا قرره النووي. وهل يقال وغذي؟ بعض العلماء قالوا ان غذي خطأ، لكن الصواب ان غذي صحيح. غذي فقد ذكر بعض العلماء انها هكذا في بعض كتب السنه، وضبطها بعض اهل العلم هكذا، فهي تضبط غذي وتضبط غذي، ولكن الاقوى في نظري والله اعلم غذي، ولكن غذي صحيح ليست خطا. طيب يا اخوان، ماكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أليست التغذية هي الأكل والمشرب؟ قال بعض العلماء بلى، وهذا من باب التأكيد، غذي بالحرام من باب التأكيد. وقال بعض العلماء لا، المقصود بغذي بالحرام أكل الحرام من مال غيره، مأكله حرام من ماله، مشربه حرام من ماله، غذي بالحرام أعطاه غيره الحرام فأكله أو شربه أو لبسه. طيب، هل إذا أعطاني غيري الحرام يحرم علي أن آكله أو أشربه أو ألبسه أو أستفيد منه؟ في هذا المسجد، فإن كان حراما لذاته فنعم، أعطاني شخص لحم أسد أنا ما ذبحته، هو ذبحه وأعطاني إياه، لا يجوز لي أن آكله ولا أشربه. أعطاني شخص ذوب حرير، ذهب وصلت لي ذوب حرير عند الخياط وجاءني به، ما يجوز لي ان البسه والمجمع. اعطاني شخص والعياذ بالله خمرا، ما يجوز لي ان اشربه والمجمع. اذا ما كان محرما بذاته لا يجوز الانتفاع به من مال الغير بالمجمع. النوع الثاني، ما كان محرما لعدم اذن صاحبه، كذلك هذا لا يجوز لاحد ان ينتفع به. يعني يا اخوان، الزوجه في بيت زوجها تعلم ان زوجها يسرق وياتيه اثنين في البيت، ما يجوز لها ان تاكل منه، ما يجوز لها ان تاكل منه. مات الاب وقد سرق اموالا كبيره، ما يجوز للورثه ان يرثوا بالاتفاق. النوع الثالث، ما كان محرما لكسبه كما قلنا لعدم اذن الشارع، فهذا يجوز لصاحب الحق ان ياخذ حقه منه. عند بعض التابعين وقليل من الفقهاء، ويورد ولكن فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يبقى شرابا ولا يورد، ولا يورد والذي يظهر منه والله اعلم ان صاحب الحق له ان يستوفي حقه، وان تورع عنه فحسب. النوع الرابع، ما كان محرما بسببه، فهذا عند جمهور اهل العلم لاصحاب الحقوق ان يستفيدوا منه، وللورثة أن يرثوه، فإذا مات الميت ينتقل إلى الورثة. هذا عند جمهور الفقهاء. طبعا هذا يا إخوة إذا كان المال حراما محضا، يعني ما عنده إلا حرام. أما من كان ماله مختلطا فيه حلال وحرام فيجوز للإنسان أن يعامله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود مع أن ماله فيه ربا وفيه حلال وأكثره ربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامله. إذن يجب أن يفرق بين أن يكون المال كله حراما وبين أن يكون المال مخلطا. فإن كان المال كله حراما فهو على الأنواع الأربعة، نوعان متفق على أنه لا يجوز الانتفاع بها، ونوعان فيهما خلاف. أما المال المخلط فيجوز للإنسان أن يتعامل معه إلا إذا علم أن هذا المال بعينه من المال الحرام فيرجع إلى الدور الأول. فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يعني بعيد، بعيد أن يستجاب لذلك. لذلك ما نمر به بعض العقاب لذلك، أي لذلك الرجل، وبعض العقاب لذلك يعني لذلك الدعاء. الحظوا يا أخوة هنا، هذا الرجل جاء بأشياء طيبة، فهو يطيل السبب، أشعل، أغمض، يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا ربي، ولكنه أيضا جاء بأشياء ليست طيبة، فمأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقضيه حرام، فلم يقبل الله دعاءه. قال العلماء: أنى تدل على البعد لا على الاستحالة. يمكن أن يستجيب الله دعاءه، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. إذن هذا مثال لكون الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا. فمن أراد أن يستجيب الله دعاءه فليحرص على أن يكون دعاءه طيبا، يحرص على أن يكون دعاءه طيبا. هذا الحديث كما لاحظتم أمر عظيم في بيان طيب الحياة وطيب الأعمال. يا عبد الله، يا عبد الله، إذا أردت أن تكون حياتك طيبة، وأردت أن تكون أعمالك طيبة مقبولة عند الله عز وجل، فاحرص على أن تكون طيبة. الطيب كله يجعل الحياة طيبة والعمل مقبولا. وقد بينا كيف تطيب الأعمال وكيف تطيب الأموال وكيف تطيب الأحوال. والخبيث يفسد الحياة وقد يفسد الأعمال. فالمؤمن الموفق يحرص على الطيبات دائما، ومن عاش في الدنيا طيبا هدي يوم القيامة إلى المقام الطيب، هدي إلى جنة رب العالمين. لعلنا نؤخر الحديث الحادي عشر مع الحديث الثاني عشر إن شاء الله إلى المجلس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
فبين يدي درسنا اليوم أذكر نفسي وإخواني بأن الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية فريضة شرعية وضرورة واقعية، فما قاله أهل الخبرة ووجهت به الجهات المختصة في ما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتعلقة بهذا الوباء المسمى بكورونا أو كوفيد-19. هذه الإجراءات الالتزام بها واجب شرعا، فحيث يكون الإنسان مع غيره من الناس ممن يخالفهم في الشارع أو الجهات أو المساجد أو نحو ذلك، فإنه يلزم أن يلتزم بهذه الإجراءات، ولا سيما ما يتعلق بنفس الكمامة وبالتباعد بين الأشخاص. والذي لا يريد أن يلتزم بهذه الإجراءات فإنه لا يجوز له شرعاً أن يأتي إلى المسجد، وللمسلمين إذا جاء إلى مسجدهم ولم يلتزم بهذه الإجراءات أن يخرجوه من المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوماً أو بطلاً أن يأتي إلى المسجد، وكان يأمر بإخراجه من المسجد. وهذا الأمر الذي نعيشه اليوم أشد أذى للمؤمنين من أجل البصل والثوم والفرقات، فينبغي علينا أيها الأحبة أن نتنبه لهذا الأمر وأن نتعاون فيما بيننا على هذا الأمر. وإخوانكم في هذا المسجد، مسجد قباء، يجتهدون اجتهادا كبيرا في التنبيه على الالتزام بهذه الإجراءات، فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وأن يحرص المؤمن على ألا يكون سببا لأذية مؤمن. ومما يدفع هذه الأذية بإذن الله أن نلتزم بهذه الإجراءات الاحترازية الوقائية، ولا سيما وقد ذكر أهل الاختصاص أن هذا الفيروس أصبحت له سلالات جديدة متحورة، وأن هناك هجمة جديدة هي أقوى من الهجمة الأولى، وقد انتشرت في بعض البلدان، وإن كان بلدنا هذا بحمد الله سلم من هذه الهجمة الثانية حتى اليوم، لكن علينا أن نشكر الله عز وجل، وعلينا أن نلتزم بهذه الإجراءات، نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يدفع هذا الداء. درسنا أيها الأحبة كما علمتم وفي شرح الأربعين النووية، وفي هذا المجلس سنكمل شرح الحديث العاشر، ثم نشرح الحديث الحادي عشر إن شاء الله عز وجل. وفي الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملته حرام وغذي في الحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم في الصحيح. وقد شرحنا جزءا كبيرا من هذا الحديث. وقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، وقلنا إن السفر من أسباب إجابة الدعاء، فإذا كان السفر في طاعة كان ذلك أعظم، وإذا كان الإنسان يطيل السفر فإنه يزداد ضعفا، فيكون ذلك من أسباب إجابة الدعاء. أسعد أكبر، أي أنه تظهر عليه الذلة والمكنة، أو أنه بشدة حاجته لا يهتم بنفسه، وهذان أيضا من أسباب إجابة الدعاء. يمد يديه، أي يرفع يديه إلى السماء، والسماء كما يقول العلماء قبلة الدعاء، لأن المؤمن إنما يدعو الله وربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته. وقلنا إن رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في حال ولم يرفع، فإن من إجابة من أسباب إجابة الدعاء أن لا نرفع اليدين إلا. وقلت لكم إن الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أحوال دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، كما فعل عند الاستغاثة، وكما فعل عندما رفع على الصفا، وكما فعل عندما رفع على المروة، وكما فعل عندما رمى الجمرة الصغرى والوسطى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ونحو ذلك. فهنا رفع اليدين سنة وسبب من أسباب الإجابة. والحالة الثانية أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، فهنا لا يشرع رفع اليدين في الدعاء، ومن أسباب الإجابة أن لا ترفع يديه، مثل الدعاء في الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في الدعاء في الخطبة، وإنما كان يشير بأصبعه إلا في الاستسقاء صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما تطوف بالكعبة النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا ولم يرفع يديه. الحالة الثالثة وهذه الأكبر، أن لا يكون قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حال في الدعاء، فهنا يستحب رفع اليدين، لأن هذا من أسباب الإجابة، وربنا حي كريم يستحي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا ربي، أن يقول في دعائه يا ربي يا ربي. والمقصود يا إخوة أنه يكررها، ليس المقصود أنه يقولها مرتين، وإنما هذا أسلوب عربي يراد به التكرير، كما جاء فيما بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. الراجح من أقوال العلم أنه ليس المراد أنه يقولها مرتين، وإنما المراد أنه يكررها. فقوله يا ربي يا ربي، أي أنه يكرر هذا في دعائه. وقوله يا ربي من أسباب إجابة الدعاء، وأكثر دعاء الأنبياء فيه قولهم ربي أو يا ربي. قال العلماء لأن إجابة الدعاء من مقتضى الربوبية، ولذلك الله يجيب حتى دعاء الكافر، حتى الكافر إذا دعا الله عز وجل إذا شاء الله أجاب دعاءه. إذن إجابة الدعاء بمقتضى الربوبية، وقد قال العلماء من أسباب إجابة الدعاء أن يذكر الإنسان في دعائه من قول يا ربي أو ربي، ومن قول اللهم، ومن قول يا ذا الجلال والإكرام، ومن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أثر الإنسان مما ذكرنا في دعائه فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. ومطعمه حرام، يعني مأكوله حرام، مأكوله حرام. قال العلماء وهذا المأكول الحرام أنواع. النوع الأول أن يكون حراما بذاته، ذاته محرمة، مثل أن يأكل الميتة أو يأكل لحم الخنزير أو يأكل لحم ديناب أو نحو ذلك. والنوع الثاني أن يكون حراما لعدم إذن صاحبه، أن يكون حراما لعدم إذن صاحبه، هو بذاته حلال لكنه صار حراما لأن صاحبه لم يأذن به، مثل أن يذبح الإنسان دجاجة ويأكله. الدجاجة حلالا أكلها، لكن لما تركها لم يأذن صاحبها فصارت حراما، فيدخل بذلك السرقة والغصب. ونبه العلماء على أنه يدخل بذلك إذا أذن صاحب العين حياء لا حقيقة له، مثل أن تأذن البنت لأبيها في مالها حياء منه لا رضا، فيتنبه لهذا الأمر. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما يكون محرما لجسمه، لجسم الجسم يكون حراما. يقول العلماء هذا النوع حصل فيه إذن المالك ولم يحصل فيه إذن الشارع. مثال ذلك يا إخوة الذي يبيع الدخان، الذي يبيع الدخان، الدخان يا إخوة لا شك أنه حرام، لا شك أنه حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والدخان يضر حتى الجميع في بطنه. طيب الآن عندما يأتي إنسان الدخان يأتي الرجل يشتري الدخان بماله وهو راض بإذنه، لكن الشرع لم يقبل، فهذا حرام لكسبه، هذا المال حرام. والنوع الرابع، ما كان حراما لسببه، وجد فيه سبب اقتضى التحريم، مثل أن يكون الإنسان كاتبا في بنك فيكتب الربا، عندما كتب الربا صار هذا حرام. وكل هذا داخل في المحرم الذي إذا أكله الإنسان كان سببا لمنع إجابة الدعاء. لكن هذا التفصيل سيفيدنا بعد قليل إن شاء الله. ومشربه حرام، أي ما نشربه حرام، كذلك مثل ما ذكرنا في الأكل. وملبسه حرام، كذلك مثل ما ذكرنا في الأكل. وغذي بالحرام، غذي بضم العين وكسر الدال. هكذا قرره النووي. وهل يقال وغذي؟ بعض العلماء قالوا ان غذي خطأ، لكن الصواب ان غذي صحيح. غذي، فقد ذكر بعض العلماء انها هكذا في بعض كتب السنه، وضبطها بعض اهل العلم هكذا، فهي تضبط غذي وتضبط غذي، ولكن النحو في نظر الله اعلم غذي، ولكن غذي صحيح ليست خطا. طيب يا اخوان، مأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أليست التغذية هي الأكل والمشرب؟ قال بعض العلماء بلى، وهذا من باب التأكيد، غذي بالحرام من باب التأكيد. وقال بعض العلماء لا، المقصود بغذي بالحرام أكل الحرام من مال غيره، مأكله حرام من ماله، مشربه حرام من ماله، غذي بالحرام أعطاه غيره الحرام، فأكله أو شربه أو لبسه. طيب، هل إذا أعطاني غيري الحرام يحرم علي أن آكله أو أشربه أو ألبسه أو أستفيد منه؟ في هذا المسجد، فإن كان حراما لذاته فنعم، أعطاني شخص لحم أسد، أنا ما ذبحته، هو ذبحه، وأعطاني إياه، لا يجوز لي أن آكله بالإسماك. أعطاني شخص ذوب حرير، ذهب وفصل لي ذوب حرير عند الخياط وجاءني به، ما يجوز لي أن ألبسه بالمجمع. أعطاني شخص والعياذ بالله خمرا، ما يجوز لي أن أشربه بالمجمع. إذا ما كان محرما بذاته لا يجوز الانتفاع به من مال الغير بالمجمع. النوع الثاني، ما كان محرما لعدم إذن صاحبه، كذلك هذا لا يجوز لأحد أن ينتفع به. يعني يا إخوة، الزوجة في بيت زوجها تعلم أن زوجها يسرق ويأتيه اثنين في البيت، ما يجوز لها أن تأكل منه، ما يجوز لها أن تأكل منه. مات الأب وقد سرق أموالا كبيرة، ما يجوز للورثة أن يرثوا بالاتفاق. النوع الثالث، ما كان محرما لكسبه كما قلنا لعدم إذن الشارع، فهذا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه منه. عند بعض التابعين وقليل من الفقهاء، ويورث، ولكن فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يبقى حراما ولا يورث، ولا يورث. والذي يظهر منه الله اعلم ان صاحب الحق له ان يستوفي حقه، وان تورع عنه فحسب. النوع الرابع، ما كان محرما بسببه، فهذا عند جمهور اهل العلم لاصحاب الحقوق ان يستفيدوا منه، وللورثة أن يرثوه، فإذا مات الميت ينتقل إلى الورثة. هذا عند جمهور الفقهاء. طبعا هذا يا إخوة إذا كان المال حراما محضا، يعني ما عنده إلا حرام. أما من كان ماله مفترقا فيه حلال وحرام فيجوز للإنسان أن يعامله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود مع أن ماله فيه ربا وفيه حلال وأكثره ربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامله. إذن يجب أن نفرق بين أن يكون المال كله حراما وبين أن يكون المال مخلطا. فإن كان المال كله حراما فهو على الأنواع الأربعة، نوعان متفق على أنه لا يجوز الانتفاع بها، ونوعان فيهما خلاف. أما المال المخلط فيجوز للإنسان أن يتعامل معه إلا إذا علم أن هذا المال بعينه من المال الحرام فيرجع إلى النوع الأول. فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يعني بعيد، بعيد أن يستجاب لذلك. لذلك ما نمر به بعض العقال لذلك، أي لذلك الرجل، وبعضها عقال لذلك يعني لذلك الدعاء. الحظوا يا أخوة هنا، هذا الرجل جاء بأشياء طيبة، فهو يطيل السماء أشعل أغمى يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ولكنه أيضا جاء بأشياء ليست طيبة، فمأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقضي بالحرام، فلم يقبل الله دعاءه. قال العلماء أن تدل على البعد لا على الاستحالة، يمكن أن يستجيب الله دعاءه لكن هذا بعيد، هذا بعيد. إذا هذا مثال لكون الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، فمن أراد أن يستجيب الله دعاءه فليحرص على أن يكون دعاءه طيبا، يحرص على أن يكون دعاءه طيبا. هذا الحديث كما لاحظتم أمر عظيم في بيان طيب الحياة وطيب الأعمال. يا عبد الله يا عبد الله، إذا أردت أن تكون حياتك طيبة وأردت أن تكون أعمالك طيبة مقبولة عند الله عز وجل فاحرص على أن تكون طيبة. الطيب كله يجعل الحياة طيبة والعمل مقبولا، وقد بينا كيف تطيب الأعمال وكيف تطيب الأموال وكيف تطيب الأحوال. والخبيث يفسد الحياة وقد يفسد الأعمال، فالمؤمن الموفق يحرص على الطيبات دائما. ومن عاش في الدنيا طيبا هدي يوم القيامة إلى المقام الطيب، هدي إلى جنة رب العالمين. لعلنا نؤخر الحديث الحادي عشر مع الحديث الثاني عشر إن شاء الله إلى المجلس القادم والأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.